نحو ذلك، أو تتغير بطول سكوت وتصفر الأسنان، فيكون لهذه الرائحة لها شيء من الرائحة، فيبادر بالسواك ليزيل تلك الرائحة.
صلى الله عليه. ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا.
هكذا قالوا أنه يستاك عرضا، يبدأ بجانب فمه الأيمن. إذا يستاك عرضا بمعنى أنه يبدأ بجانب فمه الأيمن ثم يذهب بالسواك إلى جانب فمه الأيسر ثم يرده، وهكذا. هذا هو العرض. وكره أن يستاك طولا بمعنى أنه يبدأ من رأس السن إلى أسفله، أو من أسفله إلى رأسه، لأن ذلك قد يجرح اللثة. فالسنة أن يستاك بالسواك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. واختلفوا في قبض السواك، بعضهم يقول يقبضه باليمين، وذلك لأنه سنة من السنن فيقدم اليمين، وبعضهم سوى بين ذلك ويختار ويفضل شيخ الإسلام أنه يقبضه باليسار. الناظم يقول الذي ذكرنا، يقول واقبضه باليمنى أو اليساري، فعندنا فيه الخلاف جاري. ثم يذكر أيضا كيفية قبضه، فيقول وفوقه ثلاثة قد حرروا، وتحته الإبهام ثم الخنصر، يعني هكذا يكون قبضه. ومع ذلك لو استاك بيمينه أو قبضه بأصابعه كلها أجاز ذلك، ولكن كأن هذا أسهل إذا جعل الخنصر تحته والإبهام والثلاثة الباقية فوقه، كل ذلك جائز. ذكر بعد ذلك أنه يدهن غبا ويكتحل وترا. الإدهان يكون في بعض البلاد الباردة التي يحتاج فيها إلى أن يلين بشرته، فمن آثار شدة البرد أن البشرة الوجه واليدين والرجلين يكون من آثار ذلك كشعريرة ويبوسة نحو ذلك، فكانوا يستحبون أن يدهن وجهه ويديه غبا، أي يوما بعد يوم. وإذا لم يحتج إلى ذلك، إذا كانت البلاد معتدلة ليس فيها برد شديد، فإنه لا حاجة إلى ذلك، ولكن لو فعله لما أنكر إليه، فذلك لوروده. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يدهن، مع أن البلاد التي هي المدينة معتدلة ليست شديدة البرد كما يكون ذلك في البلاد الشمالية. وأما الاكتحال فإنه لأجل العلاج، كان يكتحل وترا، وكان يختار لاكتحاله كحلا يقال له الإثمد، وقد ذكره ابن القيم في أول الأدوية التي في القسم الطبي، وأنه يجلو العين، وأنه يحفظ مادة البصر، وأنه يقوي البصر. فكان عليه السلام يكثر من الاكتحال بالإثمد، ولونه رمادي ليس هو أسود كالكحل الحجري، فيكتحل وترا. قيل إنه يكتحل في كل عين ثلاثة أو خمسا ليكون ذلك وترا، وقيل إنه يكتحل خمسا في الجميع أو سبعا، فيبدأ باليمين، باليمنى يكحلها مرة، ثم اليسرى مرة، ثم يعود على اليمنى فتكون ثلاثا، هذه وتر. وإن أحب الزيادة زاد في اليسرى في اليمنى حتى تكون خمسا، في اليمنى ثلاث وفي اليسرى اثنتين، يختم على وتر.
أحسن الله عليك. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
التسمية سنة مؤكدة، وقيل إنها واجبة عند الوضوء، وإذا كانت واجبة فإنها تسقط سهوا أو جهلا، ومحلها عند المضمضة. إذا أراد أن يبدأ بالمضمضة قال بسم الله، ابتدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، مؤكدة. والذين قالوا بوجوبها رووا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن روي أن الإمام أحمد قال ليس في الباب شيء أثر صحيح، لم يصح في هذا الباب شيء، يعني في التسمية أنها لم تصح. ولعله يريد أن كل واحد لا يحكم بأنه صحيح، ولكن إذا جاءت من طرق متكاثرة دلت على أن لها أصل، فلأجل ذلك اشتهر عن الإمام أحمد أنه يقول تجب في الذكر وتسقط في النسيان التسمية عند الوضوء.
أحسن الله عليك. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع.
هكذا الختان من خصال الفطرة يجب، يجب على الرجال، وذلك لأنه به تكمل الطهارة، لأن الكلفة التي في رأس الذكر قد يبقى فيها شيء من النجاسة أو من البول فيتقاطر بعد القيام فيحصل النجاسة، فلذلك من تمام الطهارة الختان. ويكون الأولى أن يكون في الصغر في حالة كون الإنسان صغيرا، أي في سنوات الفطام، لأنه لا حكم لعورته، وكذلك يجوز بعد ذلك بعدما يكبر، ولا يجوز تأخيره إلى البلوغ، لأنه يجب عند البلوغ حيث أنه سن التكليف فلا يجوز تأخيره. يقولون ما لم يخف على نفسه، إذا خاف على نفسه قد يكون في وقت لا يناسبه، قد يكون هناك شر حر شديد يتأثر به الجرح، أو كذلك بردا أو نحو ذلك، فله تأخيره إلى أن يزول ذلك الخوف. يحدث في هذه الأزمنة دخول المسلمين الجدد من النصارى، ومعلوم أنهم لا يختتنون، يؤمرون بالاختتان إذا أسلموا إذا دخلوا في الإسلام، ولكن قد يكون ذلك منفرا لهم إذا ألزموا بأن يختتنوا ساعة ما يدخلون في الإسلام، لا يلزمون بذلك بل يتركون إلى أن يطمئنوا إلى أنه من شعائر الإسلام ويعترفوا به حتى لا ينفروا منه، وبعد ذلك بعدما يتيسر ويعترفوا به عند ذلك يعمل معهم هذا الختان. وعلاجه سهل، يبرأ بسرعة مع وجود هذه الأدوية. الفتان هو قطع الكلفة التي تغطي الحشافة، والواجب منه أن يقطع حتى يبدو رأس الحشفة الذي هو الذي فيه الإحليل مخرج البول، ولكن الأولى استئصال تلك الكلفة. هذا في حق الرجال. وأما في حق النساء فكانوا يختنون النساء، وإن كان ذلك ليس مثل ختان الرجال، وذلك بأنه يكون في أعلى فرج المرأة لحمة زائدة كعرف الديك تقطع أو يقطع بعضها. وكانت امرأة تختن النساء ويسمى ختم النساء خفضا وتسمى الخافضة، فكان يقول لها أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى الوجه أجمل للوجه وأحظى عند الزوج، أو كما قال. وإذا لم يكن عادة فلا حرج، قالوا في شرعية أنه يخفف الشهوة منها. وكذلك يقول ويكره القزع. القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وقال بعضهم إنه يحرم، وذلك لأن النهي ورد فيه صريحة أنه عليه السلام نهى عن القزع وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. ولكن حملوا النهي على أنه للكراهة لا للتحريم، وذلك لأن الهدف منه الزينة، لأنه إذا ترك الشعر كله كان فيه زينة، وإذا حلقه كله كان فيه زينة، وإذا حلق بعضه كان ذلك تمثيلا. فجاء أنه صلى الله عليه وسلم إنها عن التمثيل بالشعر، يعني أن يحلق بعضه أو يترك بعضه أو يكون بعضه أطول من بعض أو ما أشبه ذلك، سواء عن شعر الرأس أو شعر الوجه. ولا شك أن هذا التمثيل الذي هو حلق بعضه، سواء حلق الهامة التي هي أعلى الرأس وترك الجوانب، أو كما يفعل بعض الناس يحلق الجوانب يعني أسفل الشعر فيجعل خطا مستديرا أسفل الشعر كله محلوق والبقية موفر، أو الذين يحلقون القفا يتركون الناصية، كل هذا داخل في القزع الذي نهي عنه.
السلام عليكم. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء.
هذه بدأ في سنن الوضوء. من سنن الوضوء السواك، ذكرنا أنه يتأكد عند الصلاة فكذلك أيضا عند الوضوء. جاء في حديث آخر أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ومحله عند المضمضة، إذا أراد أن يمضمض فإنه يستاك ثم بعد ذلك يمضمض، هذا السواك. كذلك من سنن الوضوء غسل الكفين قبل أن يبدأ في الوضوء، يغسل كفيه ثلاثة، وذلك لأنهما الآلة التي يتناول بهما الماء، يغترف الماء لوجهه أو يغترف اليديه أو يغترف لرجليه، فهو يستعمل اليدين فينظف هاتين اليدين، فيكون ذلك من السنن لا من الواجبات. إلا أنه يجب في حالة واحدة، إذا استيقظ من النوم. يقول في الحديث: استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. حديث متفق عليه. فيجب أولا يكون الغسل الكفين، ثانيا لا بد من التثليث أن يغسلهما ثلاثا، ثالثا أن يكون ذلك من نوم، رابعا أن يكون من نوم الليل، خامسا أن يكون ذلك النوم ناقضا للوضوء فيخرج من ذلك نوم النهار، وذلك لأنه لا يسمى بيتوتة. الحديث فيه لا يدري أين باتت يده. ويخرج من ذلك النوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء لأنه لا يحتاج إلى الوضوء، لو نام وهو متطهر. ويخرج من ذلك عدم، ويخرج من ذلك بقية الأحوال، حالات الإنسان غير نوم الليل.
بسم الله عليك. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم.
من السنن أيضا أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، وذلك لأنهما مقدمة غسل الوجه. غسل الوجه بلا شك من أعضاء الوضوء، والمضمضة والاستنشاق من الوجه، فيقدم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. لو عكس جاز، لو غسل وجهه ثلاثا ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق أجزأه، ولكن الأولى أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. ذكر أنه يبالغ فيهما إذا لم يكن صائما. في حديث لقيط بن صبرة قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بقوة في المنخرين حتى يدخل في الخياشيم وحتى يغسل ما يصل إليه ثلاث مرات كما يأتي. كذلك أيضا المبالغة في المضمضة الدلك، المبالغة في الدلك، يدلك بإصبعه أسنانه ولثته وفمه حتى ينظفه. أما إذا كان صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق ولا في المضمضة مخافة أن يدخل في فمه شيء، ولكن لو قدر أنه أحس برطوبة في فمه حلقة فلا يبطل صومه.
أحسن عليك. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن،
هذه أيضا من السنن. إذا كانت اللحية كثيفة وهي التي تستر البشرة فإنه يخللها. التخليل إدخال أصابعه فيما بينها حتى يصل الماء إلى كل شعرة، هذا إذا كانت كثيفة. أما اللحية الخفيفة التي لا تستر البشرة فإنه يكفي أن يمر يده عليها. قالوا: اللحية الكثيفة لو اكتفى بظاهرها بغسل الظاهر دون الباطن أجزأه ذلك، وأما اللحية الخفيفة فلا بد أن يدلكها ويغسل باطنها وظاهرها. كذلك تخليل الأصابع، أصابع اليدين تخليلها إدخال بعضها في بعض، أصابع الرجلين يخللها بأصابع اليدين فيدخل كل إصبع من الأربعة بين أصبعين من أصابع الرجل، يدخل السبابة بين إبهام الرجل والتي تليها، وكذلك الوسطى بين سبابة الرجل وبين الوسطى وهكذا. والتيامن سنة، لكن جعله بعضهم من الواجبات، واستدل بأنه جاء حديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، ولكن قالوا إن الله تعالى أمر بغسل اليدين جملة واحدة في قوله وأيديكم، ولم يقل أيمانكم ثم شمائلكم، وأيديكم وأرجلكم، فدل على أن اليدين كعضو واحد وكذا الرجلين، فلو قدم اليسرى قبل اليمنى أجزأه، ولكن السنة البداءة باليمين. كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، يعني يحب أن يبدأ باليد اليمنى ويبدأ باليد اليسرى، وفي الاغتسال يبدأ بالشق الأيمن ثم بعد ذلك الشق الأيسر تفاؤلا باليمن.
أحسن الله إليك. وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة.
يسن أن يأخذ ماء جديدا إذا مسح رأسه بيديه وفيهما رطوبة، أن يغمس يديه مرة أو يغترف فيبل أصابعه، ويمسح أذنيه بماء جديد غير الماء التي أو غير الرطوبة التي مسح بها رأسه، هكذا جاء عن بعض السلف، أو جاء في بعض الأحاديث أخذ لأذنيه ماء جديدا، ولكن فرق بعض العلماء فقالوا إذا انفصلت اليدان من الرأس رفعهما فإنه يأخذ ماء جديدا للأذنين، وأما إذا لم تنفصل بل بل يديه ثم مسح برأسه ولما مسح به نزل إلى أذنيه مباشرة ومسحهما أجزأ ذلك.
والغسلة الثانية
والثالثة، يعني الواجب في الوضوء غسلة واحدة، أن يغسل وجهه مرة واحدة، ولكن تكون مبالغة، يعني يعم جميع الواجب الوجه الواجب، وكذلك في اليد يغسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق مرة واحدة يرتفع بذلك الحدث، وكذلك اليد الأخرى والرجلان إذا غسلهما غسلة واحدة ارتفع الحدث، ولكن يسن أن يزيد بغسلة ثانية ويكتفي بذلك، أو يزيد بغسلتين فيكون قد غسل كل عضو ثلاث مرات. قالوا الغسلة الواحدة لكل عضو مجزئة، والاثنتان أفضل من الواحدة إذا غسل كل عضو اثنتين، والثلاث أفضل من السنتين إذا غسل كل واحدة ثلاثا فهو أفضل من الغسلتين، وما زاد على الثلاث فلا يجوز، يعتبر إسرافا. نكتفي بهذا، نقرأ في الورقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: من يدخل في الأمر والنهي، ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون السائي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
لما ذكر تعريف الأمر ذكر من يدخل في الأمر. إذا جاء الأمر فالأصل أنه خطاب للمؤمنين، لأنهم الذين يثابون على ذلك الأمر، ولأن الأوامر غالبا موجهة لهم في قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأوامر موجهة للمؤمنين، فهم الذين يدخلون في الأمر بطريق الأولية. كذلك أيضا لا يدخل فيه الساهي والصبي والمجنون، وذلك لأنهم لا يفهمون. الساهي الذي هو الغافل، لكن إذا نبه انتبه فيخاطب ويؤمر، وأما ما دام ساهيا وغافلا فإنه لا يكون مكلفا حتى ينتبه ويتغير حاله من السهو. الصبي يخاطب بذلك للتعليم ولا يلزم بالتعاليم حتى يبلغ، فهو مرفوع عنه الكلام حتى يبلغ. المجنون مرفوع عنه الكلام حتى يفيق، يرجع إليه عقله لأنه لا يتصور ما يؤمر به ولا يعقل ما يتكلم به ولا يعقل ما يخاطب به، فهو يهدو في كلامه ولا يدري ما يقول ولا يدري ما يقال، فلا يدخل في الخطاب ولا يكلف بالأوامر والإرشادات ونحوها. ذكر أن الخطاب يدخل فيه الكفار، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. في هذه المسألة خلاف، وقد أطال العلماء فيها وفرعوا على ذلك فروعا. الذين أنكروا ذلك قالوا كيف تطلب منهم وهي لا تصح ولا تقبل منهم، إذا صلى الكافر فلا صلاة له ولا صدقة له ولا زكاة عليه، ولا يطلب منه أن يؤدي الزكاة وهو كافر، ولا يطلب منه أن يصوم ولا أن يحج، بل ينهى عن قربان مكة، فكيف مع ذلك يكون مطالبا بفروع الشريعة؟ فروع الشريعة هي الأوامر والنواهي، يعني مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال، ومثل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وكذلك أيضا النواهي كقوله لا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، هذه فروع الشريعة أوامر ونواهي. فالذين قالوا إنهم مخاطبون بها استدلوا بمثل هذه الآية، قالوا لم نكن من المصلين، دل على أنهم مطلوب منهم الصلاة، ولما لم يفعلوا عوقبوا عليها. والجواب أن المراد بذلك تعداد الأعمال التي تركوها من أعمال المسلمين، لأنهم إذا صلوا وهم مشركون فلا صلاة لأحدهم لعدم إتيانه بشرطها الذي هو الإسلام. والذين قالوا إنهم مخاطبون بذلك قالوا فائدة الخطاب أنهم يزاد في عقوبتهم على تركها، فيقال هذه عقوبتكم على ترك الإسلام، وهذه عقوبتكم على الشرك، وهذه عقوبتكم على الزنا، وعقوبتكم على القتل، وعقوبتكم على ترك الصلوات، وعقوبتكم على أكل الربا، وعقوبتكم على شرب الخمور وما أشبه ذلك، فيزاد في عقوبتهم لأجل تركهم لفروع الشريعة، سواء كانت تروكا تركوها كترك الصلوات والزكوات والصوم والحج، أو أفعالا فعلوها كشرب الخمور وأكل الربا والسرقة والقتل ونحو ذلك من المنهيات. الصحيح أنهم إذا كانوا مخاطبين بها فإن معنى ذلك أنهم يزادوا في عقوبتهم. وذكر بعض العلماء أنه إذا رأيناه يصلي حكمنا بإسلامه، لأن العادة أنهم يستهزئون بالمصلي إذا رأوا من يصلي، كما في قول قوم شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك. هذا ذكر بعد ذلك هذه القواعد: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قاعدتان أيضا من القواعد، وبعضهم يقول الأمر بالشيء أمر به وبلوازمه، أو أمر به وبما لا يتم إلا به. فمثلا إذا أمرنا بالصلاة أمرنا بلوازمها، أمرنا بالطهارة، وأمرنا بالوضوء ورفع الحدث وتطهير الثياب، وأمرنا أيضا بالستر العورة واستقبال القبلة والوقت وما أشبه ذلك، فيكون هذا معنى أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به وبلوازمه ونحو ذلك. الأمر بالحج أمر به وبما لا يتم إلا به، أمر به وبالسفر وبالإحرام وبالطواف والسعي وبسائر أعمال الحج، لأن هذا لا يمكن إلا بتكامل هذه الصفة ونحوها، فيكون الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. وكذلك نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا الله تعالى بالصيام فهو نهي عن الأكل، نهي عن الأكل لأنه ضد الصيام. إذا أمرنا الله تعالى بالصيام بالصلاة فهو نهي عن الكلام فيها ونهي عن العبث فيها، لأن هذا ضد الصلاة. وإذا أمرنا الله بالصبر في قوله اصبروا وصابروا فهو نهي عن الجزع، عن الجزع وعن النياحة ونحو ذلك مما ينافي الصبر، ما يكون ضدا له. وإذا أمرنا الله بقول الحق أو بالصدق فهو نهي عن ضد ذلك، إذا قال الله كونوا مع الصادقين. كأنه يقول ولا تكذبوا. وكذلك أيضا إذا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، كأنه يقول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا العهد الذي عاهدتم الله به ونحو ذلك. فالأمر بالوفاء بالعهد نهي عن النقض، والأمر بأداء الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات نهي عن الخيانة وأشباه ذلك. كذلك أيضا النهي عن الشيء أمر بضده، لأن الضدين لا يجتمعان، لا بد أن يكون أحدهما. فلا بد إذا نهي عن شيء أن يكون أمرا بضده. فإذا نهانا الله تعالى عن أكل الحرام فهو أمر بأكل الحلال، إباحة لأكل الحلال. وإذا نهينا عن الزنا فهو أمر بالنكاح الحلال. وكذلك إذا نهينا عن كشف العورة وأمرنا بحفظ الفروج، واحفظوا فروجكم ويحفظوا فروجهم، فهو أمر بستر العورة وستر الفرج ونحو ذلك. وإذا نهانا الله عن شيء في وقت كقوله تعالى وذر البيع، فهو نهي عن البيع في أوقات صلاة الجمعة. وإذا نهانا عن الكلام في صلاة الجمعة فهو أمر بالسكوت ونحو ذلك وأشباه ذلك كثيرة. لما ذكر الأمر ذكر بعده النهي، لأنه ضد الأمر. الله تعالى نهى عباده عن أشياء كما أمرهم بأشياء، فمن ذلك قوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا نهي عن هذه الكلمة. ولا تقولوا على الله الكذب، هذا نهي عن الكذب. وكذلك النهي عن المحرمات كقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، نهي عن البخل. ولا تبسطا كل البسط، نهي عن الإسراف والإفساد. والنواهي الكثيرة التي في القرآن كالنهي عن قتل الأولاد، لا تقتلوا أولادكم، هذا نهي عن قتل الأولاد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقوا ما ليس لك به علما، كل ذلك نهي عن أشياء. يقول النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا تعريفه. استدعاء، الاستدعاء هو الطلب، كما ذكرنا أن الأمر هو استدعاء الفعل، وهذا استدعاء الترك. استدعاء الترك ذكر في الأمر أنه يكون ممن هو دونه، من الله تعالى لعباده يكون ممن هو دونه، من السيد لخادمه إذا قال مثلا لا تكلم فلانا يسمى هذا أمر. وكذلك من الوالد لولده إذا قال لا تسافر في هذا اليوم ولا تصحب فلانا يسمى هذا نهي. والنهي يسمى أمرا بالترك، لأنه كأنه يقول اترك اترك كذا. كلمة اترك فعل أمر، اترك صحبة فلان، فيسمى أمرا بالترك ويسمى أيضا نهيا. وأكثر صيغة النهي أن يؤتى بكلمة لا التي تعرب بأنها ناهية، يقدم بين الكلام المنهي عنه كلمة لا، لا تفعل، ويكون الفعل مضارعا ويجزم بلا الناهية. فالنهي استدعاء الترك بالقول يعني بالكلام، وقد يكون أيضا بالإشارة. إذا رأيته مثلا يفعل شيئا أشرت إليه بيدك اتركه، اترك هذا الشيء. ويكون على سبيل الوجوب ما لم يكن هناك صارف يصرفه إلى الكراهية. ويدل على فساد المنهي عنه، إذا نهانا الله تعالى عن شيء فإن ذلك الذي نهانا عنه فاسد، والفاسد لا يجوز تعاطيه ولا يجوز فعله. فإذا نهانا عن الربا دل على أنه فاسد وأنه محرم. وكذلك إذا نهى عن الرشا دل على فسادها. وكذلك العقود المنهي عنها يدل على فساد ذلك العقد. قوله نهى عن الشغار يدل على أنه عقد فاسد. وكذلك قوله نهى عن تعاطي كذا يدل على أنه فاسد، أنه لا يجوز، مثل قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة يدل على أنه فاسد، فيدل على فساد ذلك المنهي عنه. إن كان في صور البيع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البيوع، نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع حبل الحبلة، يدل على أنه عقد فاسد. وكذلك أنه الصريح بقوله لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه يدل على أن ذلك فاسد، وأنه لو فعل ذلك لكان آثما. يقول ترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، مثاله قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فانتشروا في الأرض، هذا أمر، ولكن يراد به الإباحة ليس الوجوب. وكذلك قوله وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر للإباحة لا يدل على الوجوب، ليس للوجوب. كذلك أيضا الأمر قد يأتي للتهديد، يعني لتهديد ذلك الذي ينهى عنه. قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا، هذا اصبروا ليس أمرا وإنما هو للتهديد. وكذلك أيضا يكون للتسوية، يعني تسوية الأمر، سواء عليهم، يقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني أن هذا للتسوية، للتسوية بين هذا وبين غيره. وكذلك قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، كونوا هذا أمر للتكوين، ليس أمرا لهم أن يفعلوا شيئا، فليس هم الذين يكونون أنفسهم، ولكن الله تعالى هو الذي كونهم، يعني قلبهم إلى هذه الصورة. كونوا، هذه صيغ الأمر. نكتفي بهذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل وفقه الله: قول فاطمة رضي الله تعالى عنها: وأبتاه أجاب ربا دعاه، الحديث، أليس هذا من النهي، من النعي المنهي عنه؟
روي ذلك عن فاطمة: وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه. هذا لا شك أن الذي حملها عليه ألم المصيبة عذروها بذلك، وإن كان شبيها بالندم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تقل إلا حقا، أجاب ربا دعاه حقيقة، إلى جبريل ننعاه، يعني نشتكي أن جبريل الذي كان ينزل بالوحي عفي عن ذلك ولم ينقل عن غيرها من المسلمين المقتدى به.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا على القول أن الصلاة على الميت ليس لها وقت محدد، هل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة عليه يقول: اللهم صل على محمد إلى آخره، ونحن نصلي عليه في كل صلاة مكتوبة، وفي صلاة الجنائز، وفي الدعاء، وعند ذكره ونحو ذلك، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات. وأما الصلاة عليه التي هي التكبيرات ونحوها فما شرعت.
وهذا يسأل حفظكم الله عن حكم ختان المرأة.
يقولون إنه ليس بواجب، يقولون إنه مكرمه، أن الحكمة فيه تخفيف الشهوة، ولكن ما ذكروا أنه دائما واجب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغالوا في الأكفان فإنه يسلب سريعا، وقوله: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم؟
هذا الذي اصنعوا يظهر أنه لم يثبت مرفوعا، إنما هو من كلام بعض السلف. وقوله ذلك كأنه يريد الطيب رع الحنوط في مغابنة. وأما الكفن إنه يكفن بكفن أبيض جديد، وذلك من باب الزينة، وإن كان ذلك يسلب سريعا.
وهذا يقول حفظكم الله: المنتحر هل يجوز أن يحج عنه أو يتصدق أو يدعى له؟
لا، ذلك جائز إذا عرفنا مثلا أن هناك سبب حمله على ذلك. كثيرا ما يكون ذلك لآلام، أو يكون ذلك لنقص في عقله، أو لوسوسة أو نحو ذلك، أو لما يسمى بالأمراض النفسية، فإنه يقع ذلك كثيرا. ولا نؤيسه من رحمة الله، يتصدق عنه أو يحج عنه.
أحسن الله إليك. يقول: ما يسمى بالقصات في زماننا، وهي حلق بعض الشعر، مع العلم أنها أتت من الكفار، هل هذا من التشبه بهم؟ وما حكمه؟
يفعل ذلك كثير من النساء، هذه القصات تزعم أنها جمال، وهي بالحقيقة مثلة. فعلى أولاة الأمر، على كل ولي أمر لامرأة، أن يحذر مولياته من بنات وأخوات ونحو ذلك عن هذه القصات التي هي تشبه بالكفار.
وهذا يقول حفظكم الله: هل ذكر محامد الميت يكون من النياحة؟
لا يكون، يذكر الميت بها أحسن ما فيه حتى يترحم إليه الناس ويدعو له، فقد يكون دعاؤهم سببا في التخفيف عنه، فيذكر بخصاله الحميدة في صلاته وصدقته وصيامه وذكره وقراءته، وكذلك بمحبة الناس له بقلوبهم، كل ذلك مما يندب إليه.
وهذا يقول حفظكم الله: ذكرتم أن الذي يسلم جديدا فإنه لا يؤمر مباشرة بالختان، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن.
وذلك لأنه وثق بأنه راغب، فلأجل ذلك أمره. وعادة العرب يختتنون أولادهم، وكذلك اليهود يختتنون، إنما الذي لا يختتنون هم النصارى. يمكن أن هذا كان أخر الختان مع كونه من العرب، أخر الختان فأمره بأن يبادر بتأخيره بعد إسلامه، وأمره بأن يحلق شعر رأسه وسماه شعر الكفر. أما هؤلاء الجدد فإنهم أسلموا ولم يكن إسلامهم قويا، وهم بحاجة إلى أن يرغبوا وأن يرفق بهم، فلو قيل له من شرط ذلك أن تختتن، قد يظن أن الختان قطع الذكر كله أو أنه يؤلم شديدا، فلأجل ذلك يعلمون بالتدريج.
وهذا يقول حفظكم الله: سمعنا أن تنظيف المسجد وأخذ ما سقط فيه من مهر الحور العين أو شيء من هذا، يقول ما صحة هذا؟
جاء في حديث لكن يظهر أنه موقوف، أن تنظيف المساجد مهور الحور العين، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مدح تلك المرأة التي كانت تنظف المسجد دل على فضله.
وهذا يقول حفظكم الله: هل يشرع السفر للصلاة على الميت؟
يا هذه الأزمنة لا مانع، قديما كان فيه مشقة، لأنه إذا مات وهو في الخرج لا يصلون إلى الخرج إلا بعد يومين، فيكون قد فاتت الصلاة عليه. وأما في هذه الأزمنة فتقاربت المسافات، بحيث أنه يمكن أن يجعل الميت في ثلاجة أو في محل بارد يوما أو نصف يوم حتى يأتي أقاربه من بلادهم ويأتون في ساعة في ساعتين في نصف يوم.
وهذا يسأل حفظكم الله عن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات، وبينما ورد من أن المؤمن يسهل عليه حال موته.
لا ينافي ذلك، يسهل عليه، ولكن السكرات هي الغيبوبة، يعني أنه يغمى عليه ثم يفيق ثم يغمى عليه ثم يفيق، وهذه تعتبر كأنها سكرات، وفي ذلك أيضا يحس بشيء من الألم وإحساسه بعدما يفيق، ولا ينافي أنه يخفف عن المؤمن.
وهذا يقول حفظكم الله: أنا شاب كنت ملتزما، ولكن للأسف تركت الالتزام وحاولت الرجوع إلى ما كنت عليه، لكني أحس بقساوة في قلبي كلما فكرت في الرجوع مرة أخرى، فهل أعتبر فاسق بذلك؟ وبماذا تنصحوني؟ بارك الله فيكم.
ننصحك أن تصدق التوبة، وأن تستمر في الالتزام بأمر الله تعالى وبطاعته والاستقامة على الهدى، وننصحك أن تحافظ على الطاعات فإنها مما يحبب إليك الالتزام والعبادة، فتحافظ على الصلوات وكذلك على النوافل، نوافل الصلوات وكذلك على الذكر وقراءة القرآن وملازمة حلقات القرآن، حلقات التحفيظ وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، لعل ذلك يرقق قلبك.
والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.